بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في قول السيد المغلوب عليه في المسألة التاسعة، حيث قال: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة. كان كلامنا في هذا الوجوب يجب عليه العود، ما الدليل عليه؟ وذكرنا هناك أربع روايات، فاثنين منها صحاح والآخر موثبة، وإنما الرواية الرابعة كانت ضعيفة، رواية صحيحة علي بن يقطين وصحيحة فضيل ورواية سهل الأشعري وموثبة محمد بن علي بن فضال. فهذه الروايات دلت على أنه من أخطأ وقام من ركوعه قبل الإمام عليه أن يعود إلى الركوع، وكذلك من قام من سجوده قبل الإمام عليه أن يعود إلى سجوده. فهذه الروايات كانت ظاهرة في وجوب العود، وكذلك لم يأتي في هذه الروايات أنه قام من الركوع خطأ أو عمدا. بما أنه لم يذكر، فهذه الروايات تدل على وجوب العود إلى الركوع لمن قام من ركوعه قبل الإمام، ووجوب العود إلى السجود لمن قام من سجوده قبل الإمام، يجب عليه أن يعود إذا كان هناك مجال للعود. في مقابل هذه الروايات التي ظاهرة في وجوب العود، موثبة غياث بن إبراهيم، وموثبة غياث بن إبراهيم في باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث السادس بإسناد الشيخ في التهذيب والاستبصار، يعني روى هذا الحديث الشيخ رضوان الله عليه في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام، أو سئل أبو عبد الله، يحتمل الأمرين، أن الرجل يرفع رأسه في الركوع قبل الإمام أن يعود إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا. هذا الإنسان الذي كان في صلاة الجماعة يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أن يعود إذا أبطأ الإمام، يعني يعود إلى الركوع ويرفع رأسه معه، يعني مع الإمام، قال: لا. هذا الحديث من ناحية السند رواه الكليني رضوان الله عليه كذلك بسنده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم. بالنسبة إلى السند إلى غياث بن إبراهيم أبدا لا نقاش فيها، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، كلهم من كبار الرجال الموثقون الجيدون. إنما الكلام في غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم هو أن كشّي رضوان الله عليه عندما يذكر من روى عن الإمام الباقر عليه السلام يتكلم فيه أنه غياث بن إبراهيم بتري، فنسب إليه أنه كان من البتري. ولكن هو كذلك عندما يذكر من روى عن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليه السلام يقول غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسيدي، أسند عنه يعني عن الإمام الصادق، وروى عن أبي الحسن عليه السلام. ففي هذا الكلام لا يذكر أنه كان له مذهب خاص بحري. وكذلك الشيخ رضوان الله عليه في الفهرس عندما يذكر يقول روى عنه وروى هو عن، يعني بعدما يذكر بالمثل ما قاله كشف رضوان الله عليه لا يذكر أنه بكري. وثم بعد ذلك يروي من روى عن لمن هو راض عنه، ومع ذلك لم يذكر له إشكال. والنجاشي رضوان الله عليه عندما يذكره يقول قياس ابن إبراهيم التميمي الأسيدي بصري سكن الكوفة ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ولم يأتي له بشيء إلا توثيق وذكر كتبه. فعلى ذلك أولا أنه كان بكري غير لا يمكن أن نطمئن بمجرد أن الكشي رضوان الله عليه في مرة قال هكذا لعله فلتك من الإنصاف أو لا، وإما نقول نعم أنه بكري، ولكن كونه منحرفا في العقيدة لا ينافي مع وثاقته في الحديث ما دام كالنجاشي رضوان الله عليه يقول ثقة. فعلى ذلك إما الرواية صحيحة، وإما إذا تنازلنا عن الصحة موثقة، والموثقة كذلك حجة. فعلى ذلك عندنا تلك الروايات التي هي دلت على وجوب العود في ظاهرها، وهذه الروايات التي تقول لا لا يعود. فما هو الجمع بين الطائفتين، بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية التي هي متمثلة في رواية واحدة؟ أن بعض الفقهاء كالشيخ رضوان الله عليه في التأديب والعلامة في التذكرة والمنتهى قالوا نحمل الرواية التي دلت على أن يعني أن لا يجوز رواية قياس إلى ما إذا كان متعمدا في القيام، والروايات التي دلت على أنه يعود الأمر بالعود من لم يكن متعمدا، من سهى وقام أو بتخيل أن الإمام قام من ركوعه قام. فبذلك الشيخ رضوان الله عليه حل المشكلة بين الطائفتين، قال فحمل رواية قياس ابن إبراهيم على ما إذا كان المصلي متعمدا قام من ركوعه فالإمام يقول لا يعود، ومن كان بالروايات الأخرى لمن سهى وقام أو تخيل أن الإمام قام من ركوعه فهو قام ثم تنبه أن الإمام لا زال في الركوع فهناك أمر بالعود إلى الركوع. هذا الذي جمع الشيخ رضوان الله عليه. ولكن أن بعض الفقهاء من المعاصرين ومن المتأخرين ناقشوا في هذا الادعاء من الشيخ رضوان الله عليه وقالوا هذا جمع تبرعي من لا وجه له، لأن عندما ننظر إلى اللسان الروايات اللسان مطلق في كلا الطائفتين، تلك الروايات تقول يعود وهذا يقول لا لله يعود، فالنسبة بينهما نسبة التباين. أم الأمر تعلق النهي بما تعلق به الأمر، فلا مجال لهذا الكلام. أن صاحب الحدائق رضوان الله عليه وصاحب المدارك وكذلك ممن راجعته صاحب المستمسك من المعاصرين قال أن هذا جمع تبرعي، ولأن غيرهم كذلك ناقشوا في هذا الأمر وقالوا أن لا يمكن أن نأخذ بهذا الأمر. فإذا لم نكن هكذا لم نقل هكذا فالظاهر أنه متعارض، هذا يقول يعود وهذا يقول لا يعود، الأمر والنهي. ثم بعض الفقهاء قالوا نحن نقدم روايات التي دلت على وجوب العود على رواية قياس، لأن رواية القياس معرض عنها عند الأصحاب لأنهم لم يفتوا بعدم الجواز. فعلى ذلك بما أنه معرض عند الأصحاب فلذلك يسقط عن الاعتبار بإعراض الأصحاب عن العمل بهذه الرواية. ولكن الإعراض كذلك لا يمكن أن نقول الإعراض، لأن الإعراض إذا كانت الرواية مفكوكة عندهم لم يتمسكوا بها، ولكن نحن نرى أنهم تمسكوا بهذه الرواية ولكن حملوه على سورة العمد، فمعناه أن الرواية كان عنده حجة استندوا إليها، ولكن فهموا منها غير ما فهمنا منها، حملوها على سورة الأمر كالشيخ رضوان الله عليه، وهو شيخ الفقهاء الشيخ التوسي رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء الكبار العظام، ذكروا هذه الرواية واستندوا إليها، ولكن حملوها على سورة الأمر، فعلى ذلك ليس لهم إعراض عن هذه الرواية. مضافا إلى أنه لعل ألواجهم جعلوا ذلك حجة، ولكن رجحوا الجانب الآخر إلى هذا الجانب، وهذا ليس معنى الإعراض. الإعراض إنما يكون إذا كانت الرواية موجودة ولكن لم يعملوا بها، هذا يثبت الرواية عن الحجية، لأنه يقال أن هؤلاء لعل كان عنده أدلة على أن هذه الرواية رواية مزيفة ولم يصل إلينا، ولكن بعدما هم ذكروا الرواية واستندوا إليها، أو ذكروا الرواية ولكن رجحوا الجانب الآخر، لا يدل على إعراضهم. ولعل السر في عدم العمل بهذا إن ترجوا الجانب الآخر في باب التعارض، هناك رأي بين بعض الفقهاء يقول إذا كان هناك عدة روايات 3-4-2 وفي الجانب الآخر رواية واحدة، يقول الأكثر يقدم على الأقل فيرجح ما هو أكثر رواية مما هو أقل رواية. هذا الذي في باب التعارض والتراجيح، أنتم في علم الأصول بحثتم عن هذا الأمر، ما المرجحات الذي يرجح، هل يوجد التعدد في مقابل واحد أو لا؟ بعض الفقهاء يقول لا، بمجرد حصول حجية الحجيتان متكافئتان، لا يمكن أن نقول بما هناك روايتين وهذا رواية واحدة فيقدم روايتين على الرواية الواحدة، كما يكون في انتخابات يرجحون الأكثر على الأقل إذا كان 51 في مقابل 49، هذا ليس من باب الانتخابات، هذا تعارض حجيتين لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي أن ثقاتنا، ما دام في كلا الطائفتين ثقة فعلى ذلك الحجية تامة، فتتعارض الحجيتان فتتصارع. فإذا كان هكذا كذلك لا يدل على عدم العمل لزعف السنة، بل يدل على عدم العمل لما اختاروا في باب التعادل ترجيح ما هو أكثر رواية مما هو أقل رواية، لعل هكذا. فعلى ذلك نحن بما أن مبنانا أنه هذا لا يجب تقديم أكثر على الأقل، فنحن على مبنانا أن هذا حجة، ولا يقدم الأكثر على الأقل، لا يرجح الأكثر على الأقل، فيحصل تعارض عندنا. ولذلك لا يمكن أن نرفع اليد عن رواية غياث بن إبراهيم بأنها رواية أعرض الأصحاب عنها، لا يثبت إعراض الأصحاب، بل عدم العمل إما كان لترجيح الجانب الآخر، وإما كان لحمل الرواية على سورة العمد، من تعمد وقام من ركوعه ولم يركع. أحسنتم. هذا هناك قول آخر، احتمال آخر، أن نقول أن هذه الرواية رواية ناهية، وتلك الرواية رواية آمرة، فيحمل أن الوجوب إلى استحباب، إن نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الوجوب ونتنازل إلى الاستحباب، وهذا النهي كذلك نهي في مقابل احتمال الوجوب. قلنا أن النهي إذا جاء في، يعني إذا كان هناك أمر في موضع احتمال الحاصل، أو نهي في مقابل احتمال الوجوب، يحمل النهي على الجواز، يعني جواز الترك، كما يحمل الأمر على جواز الفعل عندما يكون محتمل الحرمة. ففيما نحن فيه كذلك هناك جمع بأن الروايات التي ذكرت يعود دال على استحباب العون، لأن هذه الرواية في الحقيقة تفيد ترخيص، لا وجوب ولا حرمة العون. فبذلك يرفع الثعار. هذا الجمع، الجمع الذي جمعه الباحث، أن صاحب المستند رضوان الله عليه سيد الكوي رضوان الله عليه يناقش ويقول لا يمكن أن نجمع بين الروايتين أو الطائفتين، أن نقول أن الطائفة الأولى يدل على الوجوب وهذه يدل على النهي، أن نحمل الوجوب على الاستحباب، نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ونكتفي بالاستحباب. لا يمكن هذا الجمع. لماذا؟ لأن هذا الجمع إنما يفيد إذا كان يمكن أن نجعل الطائفة الثانية غرينة على الطائفة الأولى. مثلا إذا قالوا افعل كذا ثم قالوا لا تفعل، وإذا أردنا أن يعني نفهم هل يمكن الجمع أن نجعل أحدهما غرينة للأخرى، لابد أن نجمع بين كلا الطائفتين في جملة واحدة. إذا قال مثلا قائل مولى افعل كذا ولكن لا بأس أن تترك، هذا العرف لا يتنافي في هذا الحكم في كلام واحد. إذا قال افعل كذا ولكن لا بأس أن تترك، لا مناقشة بينهما، يفيد أن قوله افعل ليس يعني إيجاب، بل إنما هو طلب استحبابي. إذا كان هكذا نعم، ولكن فيما نحن فيه ليس الأمر هكذا، هناك أمر ونهي، فالنهي جاء بما تعلق به الأمر بنفس ذلك الشيء، فعلى ذلك لا يمكن أن نحمل النهي على الترك استفتاح، لأننا إذا عرضنا على العرف أو إذا واجه العرف في هذا الأمر يبقى متحيرا ماذا يفعل، هل يقوم بيمتثل الأمر أو يمتثل النهي، ففيما نحن فيه يكون هكذا، ولذلك لا يمكن الجامع. ثم بعدما يناقش ويقول أن حمل روايات الأولى على الاستحباب وحمل هذا على ترخيص لا يمكن، يؤول إلى كلام الشيخ رضوان الله عليه، فيقبل ما قاله الشيخ بأن ما قيل أن ما ذهب إليه الشيخ جمع تبرعي ليس تبرعيا، جمع يعني صحيح ومستدل. ثم في الدفاع عن الشيخ رضوان الله عليه يقول أن تباين بين القولين واضح، أن أحدهما نهي والآخر أمر، ولكن في رواية قياس ابن إبراهيم هناك قرين، عندنا قرينة أن المراد هو سورة الأمر لا سورة السهو أو سورة الزعم أن الإمام قام للرجوع ولم يكن قائلا. لماذا؟ لأنه من المسلم المتيقن أنه من قام عن ركوعه سهوا يجوز له العود، يعني كان بين الفقهاء هذا متفق عليه، من قام من ركوعه قبل الإمام سهوا يجوز له العود، إما يجوز بمعنى يجب عليه العود وإما يستحق له العود، فلا شك في جواز العود، إما جواز بالمعنى الأعم حتى يشمل الوجوب، إما جواز بالمعنى الأخص من المسألة الطرفين. فعلى ذلك لابد أن نقول أن ما ورد في رواية غياث بن إبراهيم أنه يسأل عن جواز العود، وجواز العود في سورة السهو أمر خفي، ففي سورة العمد هناك كلام هل يجوز العود أو لا يجوز، فالإمام ينهى، فيحمل رواية غياث بن إبراهيم على عدم الجواز إذا تعمد القيام من الركوع. فإذا صار هكذا فرواية قياس معناه أنه من تعمد وقام من ركوعه لا يجوز له أن يعود إلى الركوع، وتلك الروايات كانت مطلقة بأنه يجب سواء كان متعمدا أو غير متعمد، فرواية قياس ابن إبراهيم مخصصة لتلك الروايات، يعني النسبة بينهما ليس نسبة تباين حتى يتعارضان، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. روايات التي دلت على وجوب العود عام يشمل ما إذا كان أو مطلق يشمل ما إذا كان متعمدا أو غير متعمد، وهذه الرواية خاص بالمتعمد. فهذا الرواية الناهية أن المتعمد لا يجوز له العود مخصصة بتلك الروايات التي دلت على وجوب العود، فنقول تلك الروايات دلت على وجوب العود إلى الركوع، ورواية إذا كان ساهيا، وهذا يدل على أنه إذا كان متعمدا لا يجوز، فيقال أنه يجوز العود إلى الركوع أو يجب العود إلى الركوع إلا إذا كان متعمدا.
وفي الحالة هي بطلت جماعة.
نعم، هل يأتي أن يبطل أو لا يبطل هذا شيء آخر. فعلى ذلك الجمع بين الطائفتين بأن نحمل رواية الرياس بالقرينة العقلية أو القرينة الموجودة عندنا، بما أنه من المسلمات أن الساهي له يجب له الرجوع، أن نحمله إذا كان غير ساهي، كان متعمدا، فإذا كان متعمدا لا يجب له. فيصير الجمع بين الطائفتين أن نقول يجب العود إلى الركوع أو عليك أن تعود إلا إذا كنت متعمدا. فهذا الجمع. بالنسبة إلى ما تقوله هل هذا الأمر مبطل للجماعة أو لا، يختلف الكلام. إذا قلنا أن المتابعة مطلقة شرط كما قلنا في المسألة السابقة، ولكن من يقول ليس شرطا، إنما هو واجب تعبدي كما قال السيد وكثير من الفقهاء، فعلى ذلك ليس مبطلا للصلاة ولا للجماعة، إنما لا يجوز له العود. نعم، إذا عاد مبطل صحيح. إذا قلنا أن المتعمد عندما قام من ركوعه قبل الإمام، هذا التقدم ليس مضرا لصحة صلاته، إنما هو لا يجوز، أثم في هذا الأمر. ولكن إذا عاد إلى الركوع قد زاد في الركوع المتعمدا وصلاته باطلة، لأنه زاد ركنا من دون ترخيص، لأن الترخيص لمن كان سهوا قام. هذا الإنسان المتعمد ليس يشمل الترخيص لما جمعنا بين الطائفتين. هذا الذي يقوله السيد خوي رضوان الله عليه، ويأتي له بشاهد في هذا الأمر. هناك رواية عن إمام الرضا عليه السلام من فضيل كذلك ابن فضال، يرويه صاحب الوسائل في باب 48 حديث الرابع، يروي عن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال قال: وكتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام. أن يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز له تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد بما سمع صلاته. هذا الحديث من هذه السنة كما ترون، أن شيخ يروي عن أحمد بن محمد عن البردي، أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وهو طبعا بردي، إذا كان أحمد وخالد بردي يعني ابن البردي، عن البردي يعني أبيه، أو يكون أحمد بن محمد بن عيسى عن البردي، طبعا ليس رواية عن أبيه. عن ابن فضال، ابن فضال كذلك هو حسن بن علي بن فضال، وهو كذلك ثقة من بني فضال، فالرواية موثقة. أما الدلالة: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن يعني أنه لم يكن متعمدا، أنه ظن أن الإمام قام فغاف، وهو يعني في مر خاص، هذا ليس في إطلاق، هذا لا يدل على سواء كان متعمدا أو غير متعمد، إنما يشمل ما إذا كان يظن أن الإمام قام فقام بسبب هذا الظن، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع أصلا في هذا في الركوع، يعني أنه كان قائما والإمام يقرأ، ظن أن الإمام ركع فهو ركع، ثم عرف أن الإمام لم يركع قام من ركوعه، ثم عندما ركع الإمام ركع بركوع الإمام، نعم. في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه الإقامة ثم أعاد ركوعه مع الإمام. أن يفسد ذلك عليه، أن يفسد ذلك عليه صلاته، أو أن يفسد ذلك عليه صلاته، أم تجوز له تلك الصلاة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد بما سمع صلاته. يعني لا يصير سبب لفساد صلاته. هناك يعني مورد الحديث من كان أخفى ذلك، فعلى ذلك يجوز صلاة سيئة. وهو رضوان الله عليه يقول بعد هذه الموافقة: تضمنت صريحا جواز العودة في مورد الظن والاعتراض بالخصوص، يعني ليس في إطلاق، إنما يشمل ما إذا كان هذا القيام قيام خفعا. ثم يقول: موردها وإن كان ركوع المأموم قبل ركوع الإمام، يعني هذا ركع المأموم خفعا قبل الإمام، تلك الرواية قام من ركوع خفعا، فالمورد تختلف. ولكن نقول إلا أن الظاهر بل لا ينبغي الشك في عدم الفارق في حكم المسألة بين السورتين كما لا يخفى، يعني لا فرق بينما إذا أخطأ فظن أن الإمام ركع فركع، أو أنه ظن أن الإمام قام من ركوع فقام من ركوع، لا فرق بين كلا السورتين. فعلى ذلك هذه الرواية إنما تفيد أن الذي يجوز له العود ولا يبطل الصلاة إذا كان سهوا، أو إذا كان يظن أن الإمام قام من ركوع أو ظن أن الإمام ركع، فيحمل رواية غياس على سورة العمد. فبذلك يعني هو رجع كلام الشيخ رضوان الله عليه بأن الجمع بين الطائفتين بأن نحمل الطائفة الأولى لمن ظن أن الإمام قام من ركوع أو سجوده أو سهى وقام من ركوع أو سجوده، ورواية غياس إلى من كان متعمدا. فرجع هذا القول، فما قاله السيد رضوان الله عليه صاحب إذا رفع رأسه من الركوع إلى السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، يعني هو وافق في هذا الأمر، ولا يضر زيادة ركعه أذن بأنها مختلفات في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحة. لكن الأحمد أنا أقول لها هو وافق السيد رضوان الله عليه في هذا الفهم طبعا، أنه رضوان الله عليه بما أنه اختار أن متابعة الإمام واجب وضعي، يعني ليس مجرد تكليفي، بل قال أنه شرطي، يعني من يجب متابعة الإمام، فمن تخلف عن متابعة الإمام جماعته باطل، أنه ذهب إلى هذا الكلام. وهذا الكلام الذي يشرح على مبنى القول، يعني إذا قلنا أن الوجوب المتابعة وجوب تعبدي وليس وجوب شرطي، فهذا الوجوب إنما يجوز العود في من أخطأ، ولكن لا يجوز العود في من تعمد في القيام. إلى هنا وصلنا إلى هذا الأمر، ولكن مع ذلك لنا كلام في كلامه، مناقشة في كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه، إذا أردنا أن ندخل فيه يحتاج إلى بيان أوسع والدقة. أرجو من الإخوة الأعزاء أن يراجعوا إلى مستند عروة من السيد الخوئي رضوان الله عليه، وكاملا قالوا كلامه، وحتى إذا أردنا أن نرجع عليه المناقشة نستطيعون أن نتناقشون إن شاء الله بكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.